الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة في الله، في الأسبوع الماضي ذكرنا الأحاديث الصحيحة التي تدل عن طريق الإشارة إلى وجود خليفة الله المهدي في آخر الزمان، ومنها حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري ومسلم، ومنها حديث جابر وأبي هريرة عند مسلم. وهذه الأحاديث تقدم الكلام عنها في الأسبوع الماضي، وبعض الأحاديث الأخرى وما تمت مناقشته في الكلمة التي في الأسبوع الماضي. ونكمل الآن الكلام عن هذا الموضوع، بداءة بالأحاديث التي منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما اختلف فيه وقد مشاه بعض أهل العلم ويمكن أن أبين علته، وما سوى الأحاديث التي ذكرتها فإنها تعتبر أحاديث ضعيفة لم أشغل نفسي وأشغلكم بها، ومن طلبها وجدها في المصنفات التي جمعت مفردات هذا الموضوع والتي سأشير إلى بعضها في نهاية هذا البحث إن شاء الله تعالى. فمن الأحاديث التي تعتبر صحيحة إن شاء الله تعالى وهي في خارج الصحيحين، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من أهل بيتي أجل أقنى يملأ الأرض عدلا كما ملئت قبله ظلما يكون 7 سنين. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن حبان وغيرهما، وهو حديث صحيح. وأيضا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تذهب أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. وفي رواية زاد، أي زاد في رواية: يملك المرأة الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. ومنها حديث علي رضي الله تعالى عنه، وهو حديث حسن أخرجه الإمام أحمد وأبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأها عدلا كما ملئت جورا. ومنها الحديث الذي رواه مجاهد قال: حدثني فلان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن المهدي لا يخرج حتى تقتل النفس الزكية، فإذا قتلت النفس الزكية غضب عليهم من في السماء ومن في الأرض، فأتى الناس المهدية فزكوه كما تزك العروس إلى زوجها ليلة عرسها، وهو يملأ الأرض قسطا وعدلا، وتخرج الأرض من نباتها، وتمطر السماء مطرها، وتنعم أمتي في ولايته نعمة لم تنعمها قط. هذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة وسنده صحيح، ولكن صورته صورة الموقوف على ذلك الصحابي، أي من قوله، لكن لعل في إسناد مصنف ابن أبي شيبة شغل أو ما إلى ذلك، لأن في الحديث ما يدل على أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: وتنعم أمتي. وهذه العبارة لا يمكن أن تصدر إلا من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأحاديث الحديث الذي أخرجه أيضا ابن أبي شيبة وغيره وسنده صحيح عن ابن عباس موقوفا عليه، يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا تمضي الليالي والأيام حتى يلي منا أهل البيت فتن لم تلبسه الفتن ولم يلبسها. قلنا: يا ابن عباس، يعجز عنها مشيختكم وينالها شبابكم؟ قال: هو أمر الله يؤتيه من يشاء كما فتح الله أمر بنا، فأرجو أن يختمه الله بنا. ومن الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يبايع لرجل بين الركن والمقام ولا يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب، ثم تجيء الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا، هم الذين يستخرجون كنزه. هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه الطيالسي والإمام أحمد وابن حبان، ولكن ليس فيه ما يدل على أن هذا الرجل الذي يبايع له بين الركن والمقام هو المهدي، وهذا يمكن أن يصدق على أي رجل يمكن أن يبايع له، أن يبايع له في هذا الموقع. ومن جملة ما يمكن أن يصدق عليه هذا ما حصل في عام 1400 في الهجرة، أي قبل حوالي 22 سنة، من مبايعة رجل في هذا الموضع، وكل ذلك اعتمادا على هذا الحديث، وستأتي الإشارة في آخر هذا البحث إلى مثل هذا الحدث. فعلى كل حال هذا الحديث ليس فيه صراحة بأن هذا الرجل هو المهدي، والله أعلم. ومن الأحاديث التي رويت في هذا حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة، ثم لا يصير إلى واحد منهم، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم. ثم ذكر شيئا لا أحفظه فقال: فإذا سمعتم به فأتوه فبايعوه ولو حبوا على السلف، فإنه خليفة الله المهدي. هذا الحديث أيها الإخوة سنده رجال الضعيفة برقم 85 بسبب عنعنة أبي قلابة واسمه عبد الله بن زيد الجرمي، لكونه موصوفا بالتبليغ فيما يرى الشيخ. وأما الحاكم فصححه على شرط الشيخين، والخمير قال إسناده قوي صحيح. والشيخ الألباني رحمه الله مع كونه أعلى الحديث بعنعنة أبي قلابة، فإنه استنكر لفظة من ألفاظ هذا الحديث وهي قوله خليفة الله المهدي، ويرى أن مثل هذه اللفظة لا تجوز شرعا، ونقل عن شيخ الإسلام بن تيمية نقلا، ولكن الذي يظهر أن هذه اللفظة بحسب ما أريد بإطلاقها، فإن أريد أنه خليفة لله في الأرض أي يخلف الله فهذا بلا شك كما نبه عليه شيخ الإسلام بن تيمية أنه لفظ منكر. وأما إن كانت الإضافة إضافة تشبيه خليفة الله مثل بيت الله وما إلى ذلك وناقة الله، فالذي يظهر أن مثل هذه اللفظة لا تعد منكرة بهذه الصيغة. ومن الأحاديث التي وردت وتنوزع في صحتها حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي: تعال صل بنا، فيقول: لا، إن بعضهم أمير بعض، تكلمة الله لهذه الأمة. هذا الحديث أيها الإخوة أيضا بجعله ثقات، لكن هو من رواية الحارث بن أبي أسامة عن إسماعيل بن عبد الكريم بن عبد الكريم قال: حدثنا إبراهيم بن عقيل عن أبيه عن وهب بن منبه عن جابر. فابن معين رحمه الله يقول: لم يلقى وهب بن منبه جابر بن عبد الله، ولكن ينبغي أن تكون صحيفة وقعت إليه. وقال عن إسماعيل بن عبد الكريم هذا الذي هو شيخ الحارث بن أبي أسامة أو شيخ شيخه: ثقة رجل صدق، والصحيفة التي يرويها عن وهب عن جابر ليست بشيء، إنما هو كتاب وقع إليهم، لم يسمع وهب عن جابر شيئا. وقد وقع في بعض الأحاديث ما يدل على سماع وهب بن جابر، فلعل ابن معين رحمه الله لم يعتد بمثل هذا التصريح. وعلى كل حال هذا الحديث من الأحاديث التي فعلا تثير الدهشة، كيف أنه لم يخرج في دواوين الإسلام المشهورة، ولم يخرجه سوى الحارث بن أبي أسامة في مسنده. ومع هذا كله فالحديث في معناه ليس فيه ما يستنكر بل له ما يشهد له من حديث جابر نفسه، وهذا فيما مر معنا في الأسبوع الماضي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، فإنه شبيه بهذا الحديث سلف اللفظ. ومن الأحاديث أيضا التي تنزع في صحتها حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقبلت الرايات السود من خراسان فأتوها فإن فيها خليفة الله المهدي. وهذا الحديث من رواية راوي يقال له حنان بن سدير عن عمرو بن قيس عن الحسن وهو البصري عن عبيدة السلماني عن ابن مسعود. وحنان هذا هو من شيوخ الشيعة كما قال الدارقطني، ولم يوثق من إمام معتبر. وقد ذكر ابن الجوزي هذا الحديث في كتابه الموضوعات وقال: هذا حديث لا أصل له، ولا نعلم أن الحسن سمع من عبيدة ولا عمر سمع من الحسن. فعلى كل حال هو من الأحاديث التي صححها أو حسنها بعض الأئمة، والأمر كما ذكرت لكم من تفرد هذا الراوي الذي هو حنان بن سدير بهذا الحديث، وأنا أرى أنه ممن لا تحتمل تفرده بمثل هذه الرواية. ومن الأحاديث أيضا التي تنوزع فيها حديث علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في الليلة. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن شيبة وابن ماجه، وهو من رواية راوي يقال له ياسين العجلي عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية عن أبيه محمد بن الحنفية عن أبيه علي رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث أخرجه البخاري في كتابه التاريخ الكبير ثم قال: وفي إسناده نظر. ورواه العقيلي وقال: لا يتابع ياسين على هذا اللفظ، وفي المهدي أحاديث صالحة الأسانيد من غير هذا الطريق. وقال ابن عدي: وياسين العجلي هذا يعرف بهذا الحديث بمعنى أنه هو المتفرد به. وقال أبو نعيم: هذا حديث غريب من حديث محمد. وياسين هذا الذي هو العجلي لا بأس به كما قال ابن معين وأبو زرعة وإبراهيم بن محمد بن الحنفية، هو ثقه العجلي وابن حبان فقط. وذكر هذا الحديث في ترجمته كما في تاريخ البخاري الكبير، وقال البخاري في إسناده نظر بمعنى أن إبراهيم هذا هو الذي تفرد بمثل هذا الإسناد، والبخاري أن تفرده فيه نظر فلم يسلم بقبوله. من الأحاديث أيضا أو وهو تقريبا آخر الأحاديث حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المهدي من عترتي من ولد فاطمة. هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه، وهو من رواية راوي يقال له أبو المليح الحسن بن عمرو عن زياد بن بيان عن علي بن نفيل عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها. هذا الحديث أخرجه البخاري أيضا في التاريخ الكبير في ترجمة زياد بن بيان وقال في إسناده نظر. وأخرجه العقيل أيضا في الضعفاء في ترجمة علي بن نفيل وقال: لا يتابع على حديثه في المهدي ولا يعرف إلا به. وانتقد ابن عدي وابن الجوزي والذهبي وغيرهم زياد بن بيان على روايته لهذا الحديث، وأعلوه بأن الصواب فيه وقفه على سعيد بن المسيب. هذا أيها الإخوة هو مجمل الأحاديث التي يمكن أن تروى في المهدي، إما صراحة وإما عن طريق الإشارة. وكما رأينا أنها أحاديث لم تصل من الصحة إلى درجة عليا، وبعضها متنازع فيها، ولكن الذي نراه والعلم عند الله أن ما جاء في الصحيحين مع بعض هذه الطرق التي ذكرتها وهي صحيحة حتى وإن كانت عن طريق الإشارة، هي بمجموعها تدل على أن الأصل صحيح، وهو وجود هذا الخليفة الذي يكون في آخر الزمان بالصفات المذكورة في هذه الأحاديث. لذلك نريد أن نخلص بالنتائج الآتية من خلال ما سبق. سنقول أولا: ليس في الصحيحين تصريح باسم المهدي ولكن فيه إشارة. ثانيا: الأحاديث التي في خارج الصحيحين ولم يرد فيها التصريح باسم المهدي هي أصح من الأحاديث التي ورد فيها التصريح باسمه. ثالثا الأحاديث التي فيها التصريح باسم المهدي لا يخلو شيء منها من علة، لكن لمجموعها مع التي فيها التصريح جميعها تدل على صحة القضية كما ذكرت، فالمهدي سيتولى الخلافة في آخر الزمان وهذا حق لا يمكن إنكاره. من النتائج أيضا أن أكثر الأحاديث والآثار الواردة في المهدي ضعيفة، أن هناك أحاديث وآثار كثيرة غير ما ذكرت، بل هي أكثر مما ذكرت بكثير، جميعها ضعيفة. بقي عندنا مناقشة مسألة التواتر، فهل يقال أن قضية المهدي أو فكرة المهدي تعتبر متواترة بما سبق من أحاديث وربما بغيرها من الأحاديث الضعيفة التي يمكن أن تضم مع الموضوع فيصل الأمر إلى درجة التواتر؟ فأقول التواتر ينبغي أن ننظر إليه وفق مسألتين أو وفق نظرتين. النظرة الأولى نظرة علماء الأصول وبعد ما استحدث علم الكلام ودخل بعض الكتب التي ألفت في أصول الفقه ثم سرى إلى كتب أصول الحديث أو كتب علوم الحديث، فبهذه القيود التي وضعوها للتواتر، ولعلنا نستحضر تعريف المتواتر عندهم، فهم يقولون ما يرويه جم غفير عن مثلهم في كل طبقة من طبقات السند وأسندوه إلى شيء محسوس بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. فبهذه الشروط التي شرطوها وذكروها في الحقيقة هيجزم بأن الحديث يصل إلى درجة التواتر لا يمكن التسليم به، وإنما بناء على ما ذكره بعض أهل العلم وهو الحق من أن التواتر ليس أو لا يستقر لهذه الشروط المذكورة في كتب الأصول وبعد ما ظهر علم الكلام، وإنما ننظر إلى معناه الشرعي، فإننا نجد مثلا أن الله سبحانه وتعالى إنما طالب المؤمنين في إثبات الحقوق وفي أمور مهمة كسفك الدماء ونحوها بشهادة شاهدين فقط، فلو شهد شاهدان على أن فلانا قتل فلانا لقتل ذلك الرجل بشهادة شاهدين، ومع ذلك فهذان الشاهدان بناء على هذه القيود التي وضعها أهل الكلام لا يمكن أن يصلوا إلى درجة التواتر، لأنهما يمكن أن يتواطأ على الكذب. ولكن الناحية الشرعية أو الوجهة الشرعية تثبت بشهادة هذين الشاهدين هذا الحق، ويمكن أن تهراق الدماء بشهادة شاهدين. كذلك أيضا لو نظرنا إلى تطبيقات الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهي كثيرة في الحقيقة، مثل قصة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مع أبي موسى الأشعري حينما طرق عليه الباب، فلما لم يأذن له عمر أو سكت عمر رجع أبو موسى، فلما فتح عمر الباب ونادى أبا موسى رضي الله تعالى عنه وسأله عن سبب انصرافه، قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم ثلاثا فإن أذن له وإلا فليرجع. فقال له عمر رضي الله تعالى عنه إما البينة وإما أن أوجعك مرضا. فخاف أبو موسى فذهب إلى مجلس فيه أبي بن كعب وأبو سعيد الخدري وجماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنه، فقال هل فيكم من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ قالوا نعم كلنا سمعناه، لكن والله لا يذهب معك إلا أصغرنا. فأرسلوا معه أبا سعيد الخدري فشهد معه، فقال لهم عمر أما إني لم أتهمت لكني أحببت أن أتثبت. فمثل هذا الحديث اكتفى عمر رضي الله تعالى عنه بشهادة أبي سعيد الخدري مع أبي موسى ولم يطلب مزيدا على ذلك. وكذلك أيضا قصتهم في الطاعون وفي أخذ الجزية من المجوس وكلها أحاديث كثيرة كلها تدل على الاكتفاء باثنين فقط. وهذا إنما هو في حال ماذا؟ في حال أيضا التشكك أو طلب التثبت، وإلا فالأصل الاكتفاء واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أهل اليمن معاذ بن جبل في أصول العقائد، ومع ذلك لم يقل له أهل اليمن إن معاذا واحد ولا تقوم به الحجة، ونحن نريد من تقوم به الحجة وهم أهل التواتر، لم يقولوا هذه المقالة. فعلى كل حال، من أراد الإشهاد في هذا الموضوع والبحث الطويل فيه فليراجع إحكام الأحكام لابن حزم وكتاب الصواعق لابن القيم رحمهم الله تعالى، فقد أوسعوا هذا الموضوع بحثا. المهم نخلص من هذا أنه إذا كان التواتر بهذه الصفة، وهذا ما يقرره ابن حزم، بأن التواتر يحصل برواية اثنين، والتواتر معناه في اللغة التتابع، حينما تأتي رواية تتابع الرواية الأخرى فهذا يعتبر تواترا، بالإضافة إلى أن مبحث التواتر أصلا هو مبحث حادث، وإنما استحدث بعد ظهور المعتزلة، ولم تكن الأمة قبل ذلك تعرف هذا المبحث، ولم يكن يشككون في الروايات التي تزيد عن رواية الاثنين إطلاقا. وأما رواية الاثنين ففيها ما ذكرت من طلب بعض الصحابة التثبت رضي الله تعالى عنه. فعلى كل حال، بهذه الصفة، أي من وجهة النظر التي نراها شرعية، نعم يكون هذا الحديث متواترا إن شاء الله، أي يلزم به العمل ويلزم اعتقاده والعلم عند الله تعالى. بعد هذا أيها الإخوة، بعد هذا أحب أن أشير إلى لفظة المهدي في اللغة. فالمهدي في اللغة معروف أنه هو الذي هداه الله ووفقه لإصابة الحق، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد: يوشك من عاش منكم أن يلقى عيسى بن مريم إماما مهديا وحكما عزلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية وتضع الحرب أوزارها. ومنه الحديث الآخر الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، هو حديث صحيح أيضا، قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وكما في صحيح مسلم أيضا: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. وفي صحيح البخاري من حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: ذكر أنه كان لا يثبت على الخيل، فضرب صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فهذه الأحاديث وأمثالها تدل على أن المهدي في اللغة هو الذي هدي ووفق لإصابة الحق والصواب، وهذا أمر سائغ شرعا. نحن نحتاج إلى هذا التعريف فيما سيأتي من كلام إن شاء الله تعالى. ثم نعيد الكرة في النظر في ما تقول تلك الأحاديث التي مضت من ذكر لبعض ملامح شخصية المهدي. فمن تلك الملامح أنه يواطي اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أنه من أهل البيت، وأنه أجل الجبهة أقنى الأنف، وأجل الجبهة هو الذي انحسر الشعر عن جبهته، وأقنى الأنف هو الذي أنفه طويل ورقيقة أرنبته مع حجب في وسطه. ومن ملامح شخصية المهدي أيضا أن الأرض تملأ في عصره ظلما وجورا، أو قبل خلافته، فيملأها قسطا وعدلا، وأنه يملك 7 سنين، وأنه يلي في آخر الزمان، ويدرك الدجال وعيسى ابن مريم عليه السلام، وفي وقته تخرج الأرض بركتها فيحكي المال حفيا، وتنعم الأمة نعمة لم تنعها قط قبل ذلك. والأحاديث التي فيها أنه من ولد فاطمة، وأن الله يصلحه في ليلة، وأن معه رايات سود، هذه الأحاديث جميعها في صحتها نظر، وإنما تصح على طريقة أهل التساهل في التصحيح. وليس واضحا أنه هو الذي يبايع له بين الركن والمقام، ولا أنه أيضا الذي يختف بالجيش الذي يخرج لقتاله، فذلك الحديث أيضا ليس فيه صراحة على أن المراد به المهدي. ومن هنا أيها الإخوة أحب أن أنبه على الأمور الآتية فأصغوا لي السمع، بارك الله فيكم. هذه الأحاديث الواردة ليس فيها ما يدل على أن المهدي يدعو الناس للتصديق بمهديته، ينبغي أن تعوا هذا وتدركوه جيدا. وكذلك أيضا ليس فيها ما يدل على المسلمين أن يؤمنوا بمهدية رجل معين، وإنما الواجب عليهم الإيمان بمن مضى من الرسل عليهم الصلاة والسلام. ووردت السنة بأن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد للناس عن دينهم، ولم يقل أحد من أهل العلم إنه يجب على الناس الإيمان بأن فلانا بعينه يعتبر من المجددين. ومن هنا نشير إلى أن من أراد خدمة الإسلام وهو متجرد من الأهواء فإنه ليس بحاجة إلى توريط نفسه وتوريط غيره في مثل هذه الدعاوى التي لا يدعيها إلا مهووس أو ملبس عليه أو محب للإمارة راغب في التسلط على عباد الله حتى وإن ادعى نصرة الشريعة. والمسلمون ليسوا في حاجة إلى معرفة المهدي بذاته، بل يجب عليهم أن ينصروا الحق والعدل أيا كان من كائن من كان. وليس في الأحاديث الواردة ما يدل على أن هذا الخليفة المبشر به في آخر الزمان يلقب نفسه بالمهدي أو يخاطب بالمهدي، ولذا فمن الممكن أن يكون هذا الوصف أريد به المعنى اللغوي الذي أشرت إليه قبل قليل. والأحاديث التي ورد فيها ذكر المهدي ليست من الصراحة بالحد الذي يمنع المنتقد من انتقادها، والأحاديث التي لم يذكر فيها المهدي صراحة هي الأحاديث الأصح والأقوى. ولا يمكن الجزم بأن فلانا بعينه هو الذي دلت عليه هذه الأحاديث إلا بالدليل القاطع الذي لا يدع مجالا للشك، ولا يمكن أن يتنزل على أكثر من واحد. مثل ماذا؟ مثل خروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام. وأما الصفات التي يشترك فيها عدد من الناس كل يستطيع استغلالها كالاسم واسم الأب والجبهة والأنف والاشتراك في الانتساب للبيت النبوي ووجود الظلم والجور ونحو ذلك. ولذلك أيها الإخوة فالعاقل يجب عليه أن يكون ثقيلا في الفتن كما وردت به السنة، فإن كان ساعيا فليمشي، وإن كان ماشيا فليقف، وإن كان قائما فليجلس، وإن كان جالسا فليركض. فإذا رأى مثل هذه الدعاوى فلينهى بنفسه عنها حتى يرى الناس مجتمعين على الأمر الذي لا يسعه خلافه. وما أجمل عبارة سفيان الثوري رحمه الله تعالى هنا وهو يقول: وإن مر بك المهدي وأنت في البيت فلا تخرج إليه حتى يجتمع الناس. هذه العبارة أخرجها أبو داود في سؤالات الآجري. ونحن نرى والعلم عند الله تعالى أن هذا يظهر بشكل واضح في موقفين: الموقف الأول أن يكون هنا خليفة أو أمير فيه بعض الصفات كالاسم والنسب وبعض الصفات الخلقية، ولكنه يكون على غير استقامة، ثم يمن الله جل وعلا عليه بهدايته كما هدى عمر بن عبد العزيز بعد توليه الخلافة، فيصدق عليه أنه مهدي لغة، ثم تظهر بعد ذلك العلامات الواضحة كظهور الدجال ونزول عيسى، فيجزم بعد ذلك أنه هو المهدي الذي أريد بهذه الأحاديث التي مر ذكرها. الموقف الثاني أو يكون هناك اختلاف وفرقة بين المسلمين ويصبح الناس في أمر مريض وأمرهم مضطرب، فيصطلحون على رجل يرون فيه سبب اجتماع أمرهم، ثم يكون هو المهدي بالدلائل القاطعة التي سبق ذكرها، أي بإدراكه للمسيح الدجال ولعيسى بن مريم عليه السلام. ثم أيها الإخوة، ما الذي يدفع الناس والشباب منهم بالأخص إلى العجلة في هذه الأمور مع أن ظهور المهدي منعني خروج الدجال بما معه من فتن تخوف علينا منها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل لو يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وهو صحيح. وهذا يعني قرب الساعة أيضا وزوال هذا الدين، فلا يحج البيت ولا يعتمر ويهدمه بالسويقتين، ولا يبقى على وجه الأرض من يقول الله الله، لأن عيسى ومن معه من المؤمنين تأتي ريح لطيفة فتقبض أرواحهم، فإذا قبضت أرواحهم لا يبقى بعد ذلك على وجه الأرض من يقول الله الله. ثم أيها الإخوة، إننا نحب أن ننبه على أنه ينبغي أن نأخذ العبرة من التاريخ، فلنا في التاريخ عبرة، وأي عبرة؟ من الذين ادعوا المهدية وما أكثرهم، ومن تلك الفرق التي ادعت كل فرقة أن لها مهديا منتظر غطى تنتظره. ولعلي أستعرض على عجل بعض ما جاء في التاريخ لنرى بعض هذه المعتقدات وبعض أو نلقي الضوء على بعض الذين ادعوا المهدية في تاريخ الأمة الإسلامية. فأصل فكرة هذا الغائب المنتظر أيها الإخوة هي فكرة قديمة حتى قبل الإسلام، فهي عند اليهود وعند النصارى. فاليهود ينتظرون غائبا، يدعون أنه سيخرج في آخر الزمان وأنهم سيكونون معه ويقتلون الأمميين، أي من عدا اليهود، وأنهم هم الذين سيتولون قيادة أمم الأرض. هذا هو معتقد اليهود، ونحن نقول نعم إن لكم غائبا تنتظرونه، وهو الدجال الذي أخبرت به الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الدجال يتبعه 70,000 من يهودي أصبهان، فلا شك بأن لهم غائبا ينتظرونه. كذلك النصارى ينتظرون غائبا وهو المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام، سيرون أنه سيخرج في آخر الزمان، وهذا بلا شك أيضا هو معتقد الأمة الإسلامية، فإنهم يرون أن عيسى عليه السلام رفع ولم يقتل وأنه سينزل في آخر الزمان وفي الوقت الذي يكون فيه المهدي، ومع ذلك يقدم عيسى بن مريم المهدي لأمة المسلمين. فعلى كل حال نزول عيسى بن مريم عليه السلام أمر لا شك فيه، ولكن هو في آخر الزمان سيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويحكم بشريعة الإسلام، فسيكون مسلما كما نصت على ذلك الحديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الأمة الإسلامية هناك غائب تنتظره أيضا، وهو الذي دلت عليه تلك الأحاديث التي سبقت الإشارة إليها، لكن هذا الغائب منذ وقت الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والأمر مشتهر ومنتشر منذ ذلك الوقت، وحصلت بسببه افتراقات واعتقادات ودجل وخرافات وهلم جرى. فلعلي أدى باستعراض أول تلك التي ادعت وجود المهدي الذي يخصها، وهي فرقة السبعية، وهم أتباع عبد الله بن سبع الذي كان يهوديا فأظهر الإسلام. عبد الله بن سبع أيها الإخوة أمره معروف في التاريخ، فهو لعنه الله الذي أحدث هذه الفرقة في الأمة الإسلامية، وبسببه قتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. بسببه وقع ما وقع من حروب بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، سواء في الجمل أو في صفين أو في غير ذلك من المواقع، كل هذا حصل بسببه لعنة الله عليه. فالسبعية يدعون أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لم يمت، ويقولون برجعته آخر الزمان، وأنه هو الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما وأنه هو المهدي الذي نصت عليه الأحاديث، فهم يقولون برجعة علي رضي الله تعالى عنه. نعم يعترفون بأنه مات، ولكن لهم في ذلك معتقدات، إما يقولون إنه في السحاب أو إنه سيرجع وهلم جرا. من هذه الطوائف أيضا، وهذا الاستعراض بالدرجة الأولى للطوائف الرافضة لأنها هي التي حظيت بنصيب الأسد في هذه المعتقدات، ثاني هذه الطوائف هي طائفة الكيسانية. الكيسانية هم أتباع المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي دل عليه الحديث الذي جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في ثقيف كذابا ومبيرا. واتفق أهل العلم على أن المقصود بالكذاب هو المختار بن أبي عبيد، والمبير الحجاج بن يوسف الثقفي. والمبير معناه في اللغة هو الذي يهلك ويفسد في الأرض. والحجاج بن يوسف بلا شك كما هو معروف تاريخيا أهلك كثيرا من الأنفس بسبب ظلمه وجبروته. وأما الكذاب فهو الذي نقصده في هذا الكلام. المختار بن أبي عبيد هذا كان أول أمره ناصبيا، أي من المغضبين لأهل البيت، بل إن عمه كان متوليا على المدائن، وكان يحاول في عمه أن يسلمه الحسن رضي الله تعالى عنه حتى يسلمه لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه لتكون له يد عنده، ولكن لم يظفر بذلك. ثم بعد ذلك تحول عن موالاة الأمويين وأصبح يدعي محبة أهل البيت، فمال مع مسلم بن عقيل بن أبي طالب وأصبح معه فترة، فبعد ذلك ظفر به ابن زياد الوالي الأموي وحبسه. فلما حبسه تشفع فيه عبد الله بن عمر الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. والسبب في شفاعة عبد الله بن عمر، وهذه معلومة قد تندهشون منها، أن المختار بن أبي عبيد هذا هو صهره، هو أخ لزوجة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهي صفية بنت أبي عبيد. بل إن أبا عبيد والد المختار بن أبي عبيد هذا، أبو عبيد، كان من الفرسان المشهورين، وقتل يوم الجسر في المعارك التي كانت بين المسلمين والفرس، فكان من القواد مع خالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم في حروبهم مع الفرس. لكن الله هو الهادي والمضل. فعلى كل حال، بعدما أظهر حب أهل البيت ومعاداة الأمويين صار في صف، نعم قبل ما أن يظهر محبة أهل البيت صار في صف عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما، ولكنه كان يظهر ذلك ويبطن خلافه حتى استطاع أن يتمكن من الكوفة، وهو يظهر لعبد الله بن الزبير أنه معه. فلما تمكن من الكوفة أظهر محبة أهل البيت وعاث في الأرض فسادا، فدارت عليه الدائرة حتى ظفر به مصعب بن الزبير فقتله في سنة 67 للهجرة. المختار بن أبي عبيد هذا كان يدعي أنه كاهن، وكتب بالبداء، والبداء من عقائد الرافضة، وهو مخرج يخرجون من الإحراجات التي تواجههم عن طريقه، فيقولون أو يدعون علم الغيب أن الله قضى كذا وكذا، فإن حصل فمعنى ذلك أنهم صدقوا في دعواهم، وإن لم يحصل حصل خلاف ذلك قالوا نعم بدا لله خلاف ذلك، أي كان قرر كذا ثم بدا له خلاف ذلك، فهو كان يقول بالبدا. ومن إظهاره لمحبة أهل البيت ادعاءه أن محمد ابن الحنفية، ومحمد ابن الحنفية هو محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، فادعى أن محمد بن الحنفية هو المهدي، الذي أخبرت به الأحاديث، وهو في العراق، أعني المختار بن أبي عبيد ومحمد بن حنفية في المدينة. فلما كثر القيل والقال ووصلت الأخبار إلى محمد بن حنفية أن هناك من يدعي أنه هو المهدي، أراد أن يذهب للعراق حتى يتمكن من هؤلاء، وربما يعني كان يريد الخلافة، ولكن أيضا حتى يوقف بعض المعتقدات التي قيلت فيه. فلما وصل الخبر إلى المختار بن أبي عبيد وعرف أن محمد بن حنفية سيسحب البساط من تحته، قال لأتباعه: نعم أنا على عقيدة المهدي، ولكن المهدي لا يقطع السيف جلده، فإذا جاء محمد بن حنفية سنمتحنه ونرى هل هو المهدي حقا أو لا، ونتثبت فنضربه بالسيف، إن لم يقطع السيف جلده فهو المهدي حقا، وإن قطع جلده استرحنا منه. فبلغت هذه المقالة لمحمد بن حنفية وعرف أنها مفيدة أرادها به عدو الله تعالى، فقتل شرعا ولم يذهب. بقي هذا الكذاب إلى أن قتله كما قلت مصعب بن الزبير في سنة 67 للهجرة. ولكن المعتقد في محمد بن حنفية رضي الله تعالى عنه بقي. فهذه الطائفة وهم الكيسانية، وإنما سموا كيسانية، نسيت أن أبين هذا، سموا كيسانية لأن يقال إن المختار بن أبي عبيد هذا يقال له كيسان، وقيل لا، بل هو أخذ هذا المعتقد عن كيسان نوعه رضي الله تعالى عنه، فالله أعلم أي ذلك كان، ولكن هم يسمون بهذه التسمية. لما مات محمد بن الحنفية قال قوم من هؤلاء الكيسانية: لا، إنه لم يمت، وإنما هو في جبل رضوى، وجبل رضوى هذا قريب من ينبع غرب المدينة، ويعتقدون أن محمد بن حنفية في هذا الجبل إلى أن يأذن الله بخروجه فيخرج، وبعد أن تكون الأرض ملئت ظلما وجورا فيملأها قسطا وعدلا، ويزعمون أن عنده عين من ماء وعين من عسل، أن عنده عينا من ماء وعينا من عسل، وأن الملائكة تأتي فتحدثه، وأن هناك عن يمينه أسد وعن يساره نمر يحرسانه حتى لا يؤذيه أحد. هذا هو معتقد الكيسانية في محمد بن حنفية. وقد تعجبون إذا قلت لكم إن من هذه الطائفة، من طائفة الكيسانية، الشاعر المعروف بكثير عزة. هذا شاعر غرامي له مع عزة قصص غرامية معروفة في كتب الأدب. فهذا الشاعر من هذه الطائفة، من طائفة الكيسانية. ومما يدل على هذا هذه الأبيات التي يقولها، يقول: ألا إن الأئمة من قريش ولاة الحق أربعة، علي والثلاثة من بنيه هم الأسباط، ليس في الخفاء، فسبط سبط إيمان وبر، وسبط غيبته كربلاه، وسبط من غيبته كربلاء، وسبط لا يذوق الموت حتى يقود الخيل يقدمها اللواء، تغيب لا يرى فيهم زمانا، برضوى عنده عسل وماء. ويقول بعد أن استبطأ خروجه: ألا كل الوسي فدك نفسي، أطلت بذلك الجبل المقامة، أضر بمعشر والوك منا، وسموك الخليفة والإمامة، وعادوا فيك أهل الأرض طرا، مقامك عنهم 60 عاما، وما ذاق ابن خولة طعم موت. ابن خولة هو محمد بن حنفية، لأن خولة أمه وهي من بني حنيفة. وما ذاق ابن خولة طعم موت، ولا وارث له أرض عظاما، لقد أنسى بمجرى شعب رضوى، تراجعه الملائكة الكلام. محمد بن حنفية من هذه الطائفة من الكيسانية. الشاعر المعروف بالسيد الحميري هو شاعر شيعي معروف، يقول: يا شعب رضوى قاطن بك لا يرى، حتى متى تخفى وأنت قريب، يا ابن الوصي ويا سمي محمد وكنيه نفسي عليك تذوب، لو غاب عنا عمر نوح ايقنت منا النفوس بانه سيذوب، اي يرجع. ومن الكيسانية فرقة تنتظر عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن ابي طالب. وهذا الرجل كان في بلاد فارس، وخرج في وقت من الأوقات وقتل في بلاد فارس، قتله أبو مسلم الخراساني بعد أن سجنه مدة. وكان عبد الله بن معاوية هذا ربيع المذهب مقربا للزنادقة، فأهل العلم يذمونه ذما شديدا. فهذه طائفة من الكيسانية يزعمون أنه ما يزال بجبال الصهام إلى أن يأذن الله بخروجه بعد أن تملأ الأرض جورا وظلما فيملأها قسطا وعدلا. ومن طوائف الشيعة أيضا الزيدية، والزيدية هم طوائف عدة ولكن أشهرهم ثلاث فرق، وهم الجارودية والسليمانية والبترية. والسليمانية والبترية يقولون إن الإمامة شورى وليس لهم مهدي يدعونه، وأما الجارودية وهم أتباع أبي الجارود زياد بن أبي زياد، وهذا من الرواة المعروفين بالكذب، فأهل العلم مجمعون على أنه كذاب وضاع، وقد وضع أحاديث في مثالب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فالجارودية الذي قلتم أتباع أبي الجارود هذا زياد بن أبي زياد، منهم طائفة ينتظرون النفس الزكية. النفس الزكية هو محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والنفس الزكية كان تقريبا في سنة 128 للهجرة ادعى انه هو المهدي على خطأ في وقت عن ابن امية، فصار له اتباع، وممن بايعه او صار من اتباعه واعتقد فيه هذا المعتقد الخليفة العباسي ابو جعفر ظلمين من بايعه وصار يعتقد فيه أنه هو المهدي أبو جعفر المنصور. لكن قبل أن تقوم دولتهم وقبل أن يتولى الخلافة طبعا، فلما قامت دولة بني العباس اختفى النفس الزكية محمد بن عبد الله بن الحسن هذا. ولما طال به الاختفاء وضاق ذرعا أصبح طبعا أبو جعفر المنصور أصبح يطلبه لأنه يعلم بأنه سيقوم عليه في يوم ما، فاختفى حتى تقريبا بعد سنة 140 للهجرة، ثم ظهر فجأة في وقت واحد هو في المدينة وأخوه إبراهيم بالبصرة، فاستولى هو على المدينة واستولى أخوه إبراهيم على البصرة، وقامت لهما حركة نشطة وادعى أنه هو المهدي المقصود بالأحاديث، اسمه محمد بن عبد الله، وسمى نفسه النفس الزكية بناء على الحديث الذي ذكرته لكم قبل في حديث مجاهد الذي قلت أنه موقوف على الصحابي لكن فيه ما يدل على رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن المهدي لن يموت حتى تقتل النفس الزكية، فسمى نفسه النفس الزكية بناء على هذا الحديث كما يظهر والعلم عند الله تعالى. على كل حال محمد بن عبد الله هذا يظهر عنه يعني من الذين ليس عندهم شيء من المعتقدات التي تنافي معتقدات أهل السنة، لأنه لم يذكر عن شيء من هذا، بل إن عبارات المؤرخين أهل السنة كانت لطيفة معه، وكانوا يتمنون لو أنه حصلت له الخلافة، وأمر الله قدر مقدور. جهز أبو جعفر المنصور جيشا قوامه 10,000 وذهبوا وحاصروا النفس الزكية في المدينة واستطاعوا من قتله وأيضا من قتل أخيه. فبهذه المقتلة قضي على حركة النفس الزكية. ولكن هذه الطائفة من الجارودية يقولون إن النفس الزكية لم يمت وإنه إنما اختفى وسيكون له خروج في آخر الزمان وهو المهدي الذي عبرت عنه الأحاديث. وهناك طائفة منهم اعتقدوا أنه مات وجعلوا الإمامة في غيره كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هناك طائفة أيضا يقال لهم المحمدية وهم من الشيعة الإمامية الاثني عشرية. هذه الطائفة المحمدية ينتظرون محمد بن عبد الله النفس الزكية هذا ويزعمون أنه في جبل حجر من ناحية نجد. ومن هذه الطائفة المحمدية الراوي المعروف جابر بن يزيد الجعفي فإنه على هذا المعتقد. ومثل طائفة المحمدية أيضا طائفة يقال لهم المغيرية وهم أتباع المغيرة ابن سعيد يزعمون أن النفس الزكية هذا أيضا لم يمت وأنه هو المهدي الذي في آخر الزمان. ومن الجارودية طائفة تنتظر رجلا يقال له يحيى بن عمر بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. وهذا الرجل كان خرج في الكوفة على الخليفة العباسي المستعين بالله فوجه له أحد قواده وهو محمد بن عبد الله بن طاهر فقتله وذلك في حدود سنة 250 للهجرة. ومن الجارودية أيضا طائفة جعلت الإمامة في محمد بن القاسم بن علي وهذا كان قد خرج في الطائف في أيام المعتصم الخليفة العباسي وجرت في ذلك الوقت حروب طويلة جدا قبض المعتصم فيها على محمد بن القاسم هذا وسجنه فهرب من السجن. فاختلف الناس بعد ذلك فمنهم من يقول إنه اختفى إلى أن توفي ومنهم من يقول لا بل عاش إلى أيام المتوكل فأمسك به المتوكل وحبسه ومات في الحج. ولكن طائفة من الجارودية يزعمون أنه ما يزال في اختفائه إلى أن يأذن الله بخروجه بعد أن تملأ الأرض جورا ظلما فيرون أنه هو المهدي المعبر عنه الأحاديث السابقة. ومن فرق الرافضة أيضا الكاملية ومعتقدهم مثل معتقد السبائية أن يقولون برجعة علي رضي الله تعالى عنه أنه هو المهدي المنتظر. ومن طوائف الشيعة أيضا الباقرية وهؤلاء يزعمون أن المهدي هو الباقر والباقر هو محمد بن علي بن الحسين بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. والباقر هذا من أئمة أهل البيت المعروفين ومن الرجال الصلحاء ومن أهل السنة بلا شك. ولكن هذه الطائفة يعتقدون فيه هذا المعتقد وينتظرونه ويرون أنه لن يمت وأنه سيخرج في آخر الزمان. ومن طوائف الرافضة أيضا الناووسية هؤلاء قيل إنهم ينتسبون إلى رجل اسمه ناووس وقيل إلى رجل اسمه عجلان بن ناووس وقيل إلى بلدة اسمها ناووسة فالله أعلم أي ذلك كان. المهم أنهم يزعمون أن المهدي هو جعفر الصادق. جعفر هو ابن الباقر جعفر بن محمد بن علي بن الحسين. فما داموا يرون هذا الرأي بلا شك أنهم يعتقدون أنه سيخرج في آخر الزمان ويملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا وظلما. تروي هذه الطائفة عن جعفر الصادق رحمه الله أنه قال لو رأيتم رأسي يدهده عليكم من الجبل فلا تصدقوا فإني صاحبكم صاحب السيف. وهذا بلا شك زور وبهتان على جعفر رحمه الله فإنه من أئمة أهل السنة. من طوائف الشيعة أيضا طائفة الشميطية وهم أتباع يحيى بن أبي شميط هذه الطائفة صدقت بموت جعفر الصادق، ولكن زعموا أن المنتظر أن عندي منتظر من الملحد. ومن طوائف الشيعة أيضا طائفة الإسماعيلية المعروفة، هؤلاء قالوا إن الإمام بعد جعفر الصادق هو ولده إسماعيل، مع العلم أن إسماعيل هذا مات في حياة والده جعفر، ولكن هذه الطائفة يزعمون أن موته إنما أظهر في ذلك الوقت تقية وخوفا من خلفاء بني العباس، وأنه سيخرج في آخر الزمان إلى آخر ما هنالك. ومن طوائف الشيعة أيضا طائفة المباركية، هؤلاء يقروا بموت إسماعيل ابن جعفر الصادق، ولكنهم جعلوا المنتظر ابنه محمد ابن إسماعيل، فيرون أنه هو الذي سيخرج في آخر الزمان. ومن الطوائف وفي الشيعة أيضا بل من غلاتهم جدا طائفة القرامطة المعروفة في التاريخ، هؤلاء هم أتباع حمدان قرمط، وهؤلاء يقولون بإمامة محمد ابن إسماعيل أيضا، محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق. والقرامطة أظنكم تعرفونهم أيها الإخوة، فإنهم الذين دوقوا الحجيج في فترة مضت، وأكثر من القتل فيهم حتى في بيت الله الحرام، حتى إنهم مرة ملأوا بئر زمزم من القتلى ولطفوا الحجر الأسود بالعذرة لعنهم الله، بل كسروا الحجر الأسود، وما يزال أثر الكسر أثر الضربة ضربة الحربة فيه حتى الآن ضببت بالذهب، بل اختلعوا ذلك الحجر ومكث عندهم 17 عاما إلى أن استداه منهم أحد خلفاء بني العباس، والحجيج في ذلك الوقت يقبلون موضع الحجر الأسود. فهؤلاء ظاهر عداؤهم للإسلام لعنة الله عليه. ومن طوائف الشيعة طائفة الموثق، هؤلاء جعلوا الإمامة في موسى بن جعفر ابن أبي طالب ابن جعفر الصادق، فهم يزعمون أنه هو المهدي المنتظر الذي سيخرج في آخر الزمان. هذه هي الطوائف أيها الإخوة تقريبا انقرضت وانتهت، ولكن وللأسف اجتمع شرهم واجتمعت خرافتهم في الطائفة الاثني عشرية، وهم الذين يقولون باثني عشر إماما. هؤلاء الأئمة الاثنى عشر عندهم هم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وابنه الحسن والحسين، وعلي زين العابدين علي بن الحسين، وابنه محمد الباقر، وجعفر الصادق ابن محمد الباقر، وموسى الكاظم الذي هو ابن جعفر، وعلي الرضا الذي هو ابن موسى الكاظم، ومحمد التقي، وعلي النقي، والحسن العسكري، ثم ابنه محمد ابن الحسن العسكري الذي يزعمون أنه هو المهدي المنتظر الذي دخل شرداب سامراء وطالت غيبته، ودائما يلهجوننا بقولهم عجل الله فرجه. هذا محمد بن الحسن العسكري ولد تقريبا في حدود سنة 255 للهجرة، وتوفي في سنة 265 للهجرة وعمره تقريبا 9 سنوات، ولكنهم لا يعتقدون موته، وإنما يقولون إنه دخل في سرداب سامراء واختفى، وستكون له رجعة في آخر الزمان بعد أن تملأ الأرض جورا وظلما. ولهم في هذا من الخرافات والدجل ما جعلهم أضحوكة للناس، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ويحكي هذه الأبيات: ما آن للسرداب أن يلد الذي كلمتموه بجهلكم، ما آن فعلى عقولكم العثاء فعللتم العنقاء والغيلانة. في معتقد الرافضة في محمد بن الحسن العسكري أنه سيخرج من سرداب سامراء، ثم بعد أن يخرج ستجمع له جميع الخلفاء من وقت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إلى الزمن الذي يخرج فيه، ثم يبدأ في محاكمتهم كيف أنهم استلبوا الإمامة من الأئمة الاثني عشر أو الأحد عشر الذين قبله، فيحاكمهم محاكمة شديدة ثم يبدأ في قتلهم فيقتل منهم 3000. وبعد ذلك يظهر وتقام دولتهم. ومما اعتقد الرافضة في محمد بن الحسن أن الإمامة ليست إلا له، ولذلك ليس هناك إمام إطلاقا غيره. ومن هنا فلا يرون إقامة أي دولة حتى يقيمها هذا الذي دخل هذا السرداب. فطالت الغيبة ومضت السنون الطوال، فلما لم يصبروا أحدثوا ما يسمى بولاية الفقيه. ولاية الفقيه أحدثها الخميني الهالك بعد أن أيسوا من خروج هذا الذي في السرداب. فاخترع الخميني هذه الأكذوبة التي لعب بها على الناس وهذا الدجل كما هو معروف، فقال بولاية الفقيه. ولاية الفقيه مؤداها أن هذا الفقيه يكون نائبا عن هذا الإمام المنتظر ويقيم الدولة إلى أن يأذن الله بخروج هذا الإمام المنتظر، ويحظى هذا الفقيه بجميع الميزات التي يحظى بها ذلك الإمام. وهذه الميزات تصل أحيانا إلى درجة التشريع، فقد يحرم عليهم شيئا كان حلالا عليهم، وقد يحل لهم شيئا كان حراما عليهم، وقد يحدث لهم إحداثات لم تكن موجودة. فانطلت حيلة الخميني وصدقها من صدقها من هؤلاء السدج، إلى أن استيقظ من استيقظ من أصحاب العقول الذين نرجو أن الله سبحانه وتعالى بصر قلوبهم، فابتدأوا يراجعون مثل هذه الخرافات ومثل هذه الأخلوقات. وبعضهم قد لا يكون واضحا في رجوعه، وبعضهم إن شاء الله تعالى نأمل له الخير. فممن لم يكن واضحا في رجوعه الموسوي صاحب كتاب الشيعة والتصحيح وكتاب شيعة العالم استيقظوا، فإنه في هذا الكتاب سار على هذه الخرافات والدجل الذي عند الشيعة، ومن ضمن ذلك مسألة المهدي الذي اختفى في سرداب تامراء أبطلها. ومن هؤلاء أيضا الموسوي المتأخر هذا الذي هو صاحب كتاب لله ثم للتاريخ، وهو رجل أدلى بحقائق حقيقة ندعو أن الله سبحانه وتعالى يثيب عليها ويزيده هدى وتوفيقا إن كان حيا، وإن كان ميتا ندعو أن الله سبحانه وتعالى يغفر له في مقابل هذه الحقائق التي أدلى بها. المهم أن مثل هذين الرجلين كان من الآيات عند الاثنى عشرية ومن أكابر علمائهم، ومع ذلك اعترفوا بهذه الحقائق وقبلوا هذا المعتقد بل وغيره من الدجل والخرافات. ومن هؤلاء الذي نرجو لهم كثيرا من الخير أحمد الكاهب، فإنه في طروحاته وكتاباته تكلم عن مسألة ولاية الفقيه، وبين كيف أن الخميني لعب على الناس وأحدث هذا الإحداث ودجل على الناس، وله دراسة في هذا في كتابه الفكر السياسي أو كذا نسيت عنوان الكتاب. فعلى كل حال أحمد الكافي في كتابه هذا الحقيقة يعني أظهر كثيرا من الأشياء التي تنفع بالذات لأبناء الطائفة الاثني عشرية، فلعلهم يقرؤون ويتبعون. نعم الكتاب اسمه تطور الفكر السياسي الشيعي، هذا كتاب أحمد الكاتب. هذه الطائفة الاثني عشرية هي من أهم الطوائف التي ظهر فيها معتقد المهدي المنتظر وأثره بشكل واضح في تاريخ الأمة الإسلامية. ومن الطوائف أيضا وهي تعتبر من طوائف الشيعة وتعتبر من غلاتهم ولها أثر أيضا في الساعة فيما مضى طائفة الباطنية. هؤلاء هم أتباع عبد الله بن ميمون القداح. عبد الله بن ميمون القداح هذا يقولون إنه كان يهوديا صباغا في قرية من قرى الشام، فأظهر الإسلام وانتقل إلى أفريقيا وبلاد المغرب، وانتسب إلى أهل البيت زورا، وزعم أنه عبيد الله بن الحسين بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق، مع أن علماء الأنساب يقولون إن محمد هذا لم يعقد، أي لم يولد له، فهذا كذب ودجل من عبيد الله بن ميمون القداح. عبيد الله بن ميمون هذا لما ذهب إلى أفريقيا في حدود سنة 296 للهجرة، كانت البيئة التي هناك بيئة خاصة جدا ليترعرع فيها فكره، فادعى أنه هو المهدي المنتظر، ووجد في طوائف البربر الذين إسلامهم في مهب الرياح، وكما يقول ابن خلدون وغيره إنهم ارتدوا 12 مرة يسيرون ويرتدون وهكذا، فطوائف البربر هؤلاء بسبب أخلاقهم وشراستهم وعدم تمكن الإيمان من قلوبهم أصبحوا بيئة خاصة لجميع الدعوات كالإباضية والصوفية، وكثير من معتقدات الخوارج أكثر من انتشرت في البربر، والتشيع من هؤلاء الباطنية أيضا انتشر في البربر، بالرغم أيضا أيها الإخوة من أن التشيع يضاد فكر الخوارج تماما، إلا أنه لقي استجابة من بعض طوائف الخوارج أيضا في البربر، مما يدل على أن الفكر عندهم لا يستقر، وإنما هم طوائف قبائل غوائية لا هم لها إلا القتال وإثارة الفوضى. فالمهم أنها وجدت في هذا الرجل ما حقق لها بعض المصالح من خلال الحروب التي سيقودها والأطماع التي سينالونها، فادعى هذه الألية وكذب، فإن المهدي يملأ الأرض عدلا، وأما هذا فملأها ظلما، فما أكثر من قتل، وما أكثر الدماء التي سفكها، وما أكثر الأموال التي انتهبها، وما أكثر الفتن والقلاقل التي أثارها لعنة الله عليه. واستمر هو واستمرت دولته وهي دولة الفاطميين المعروفة حتى أسقطها صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. لكن ما يتعلق بدعوة المهدية من هذا الرجل عبيد الله بن ميمون القداح، دعوة هابطة كذب فيها، لأنه توفي في سنة 324 للهجرة، وبموته سقطت هذه الدعوة وانتهت، وإن كانت دولتهم استمرت بعد ذلك، وهم الذين أحدثوا في الأمة الإسلامية كثيرا من البدع جدا، وبخاصة هذه الأعياد ومن جملتها عيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا أيام الأمة الإسلامية كلها أيام عيد، ما تفيق الأمة من عيد إلا يأتي عيد آخر، يريدون أن يجعلوا الأمة في سكر دائم وفي تخدير. هذا بالنسبة للطوائف المنتسبة للتشيع أو الطائفة الشيعية التي ظهرت فيها دعوة المهدية. أما الذين ادعوا المهدية من غير الرافضة فأذكرهم على سبيل الاختصار لأن الوقت فيما أرى قد طال. فأول هؤلاء هو الحارث بن سريج. هذا الرجل ظهر في سنة 116 للهجرة في أيام الدولة الأموية، في أيام الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك رحمه الله. استطاع هشام بن عبد الملك أن يحارب هذا الرجل ويهزمه، فذهب وهرب إلى بلاد الترك حتى جاء يزيد الناقص، إن تخطيني الذاكرة هذا اسمه، فأمنه ثم جاء بعد ذلك. ثم خرج أظن في أيام مروان بن محمد لما واتته الفرصة فأصبح يقاتل وأصبح من جنده الجهم ابن صفوان أسس الجهمية لعنة الله عليه، إلى أن ظفر به القائد العباسي سبحان الله ابن نصر بن سيار فقتله هو والجهم ابن صفوان وأراح الله المسلمين من شرهم. من هؤلاء الذين ادعوا المهدية المهدي العباسي. المهدي العباسي أيها الإخوة كما مر معنا والده أبو جعفر المنصور، نعرف أنه كان ممن بايع النفس الزكي، فلما حصلت لهم الخلافة انقلب على النفس الزكية إلى أن قتله كما سمعنا. فحتى يقطع الطريق على دعوة المهدية وحتى أيضا يجعل هذه الدعوة في دولته بل في ولده، وبما أن اسمه عبد الله أي أبو جعفر المنصور اسمه عبد الله، سمى أحد أبنائه محمد وهو الابن الأكبر ثم جعله خليفة له ولقبه بالمهدي. وبما أن الرايات السود هي شعار بني العباس لما جاءوا من خراسان، ربما انطبع على الناس بعض هذه الأمور التي احتفت بالخليفة العباسي المهدي. فاسمه محمد بن عبد الله وهو من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وراياتهم سود، وإن كان حديث الرايات السود كما قلت لكم حديثا ضعيفا فيما أرى. المهم أن هناك من ربما انطلع عليه هذا الكلام، وبخاصة من أرادوا القضاء على فكرة المهدي المنتظر سواء عند الشيعة أو حتى عند أهل السنة، فبعضهم وبالذات الذين تأثروا بالسيار العصراني أو السيار العقلي، هؤلاء يرون أن إن صحت هذه الأحاديث فإنها تنطبق على الخليفة العباسي المهدي وانتهى الأمر وأراح الله المسلمين من كل هذا، وهذا ليس بصحيح لأن الأحاديث تنص على أن المهدي الذي سيكون في آخر الزمان وقته مرتبط بخروج الدجال وبنزول عيسى بن مريم عليه السلام، وهذا بلا شك يبطل أن يكون هو الخليفة العباسي المهدي. هذا مع الخليفة العباسي المهدي هذا يعتبر من خلفاء بني العباس، فهو ممن حارب الزندقة وقاومها، بل أنشأ ديوانا مستقلا لمحاربة الزندقة وكان يمسك بكل زنديق ويقتله، وكان شديد الحنف عليهم. ولعلكم تراجعون ترجمته في مثل سيار أعلام النبلاء حتى سمي بقصار الزنادقة. هو والد هارون الرشيد رحمهم الله جميعا. ممن دعوا المهدية أيضا ابن تومر واسمه محمد بن عبد الله، تسمى بهذا الاسم ابن تومر. هذا هو من طوائف البربر في الحقيقة، وليس هو من أهل البيت، ولكنه استطاع الاستيلاء، وكما قلت لكم بلاد المغرب بيئة خصبة في ذلك الزمن لكل من أراد أن يحدث فكرا أو يتبنى فكرا. فابن تومر هذا قام وثار على دولة المرابطين، وكانت دولة سنية ودولة تمشي على معتقد أهل السنة وبالأخص في باب الأسماء والصفات، فزعم أن هذه الدولة دولة مجسمة وأنه يريد أن يقضي على المجسمة، فثار عليهم وصار له أتباع وادعى أنه هو المهدي، بل وانتسب إلى البيت النبوي زورا وبهتانا، وإنما هو من طوائف البربر لا علاقة له ببيت النبوة. وكان رجلا غاشما ظالما شفاكا للدماء، حتى إنه قتل ممن لا يحصى عددهم كثرة من المسلمين الذين أباد خضراءهم، بل إنه كان يختلق بعض الأكذوبات ليكذب بها على الناس في الليل ويشيعها بين الناس، يجعل أتباعا له يشيعونها بين الناس أكاذيب وأراجيف كلها عبارة عن ممخرقات وقوارق للعادات كما يزعمون، ويمسك أتباع هؤلاء الذين أشاعوا هذه الفكرة فيقتلهم حتى يكذبوه بعد ذلك. انتهى ابن تومر هذا في بداية القرن السادس وأراح الله المسلمين من شره، لكن بعد أن أسقط دولة المرابطين، ودولته تسمى دولة الموحدين، وكذب ليس بموحد بل هو إلى الشرك أقرب. ومن هؤلاء الذين ادعوا المهدية أناس كثر جدا على ممر التاريخ. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يكفي كثرة من الذين ادعوا المهدية حتى في عصره، يقول هناك بعض الشيوخ الصلحاء بعضهم يرى رؤيا أنه هو المهدي، يقول وقد يكون هو مهديا يعني في نفسه ولكن ليس هو المهدي الذي عبرت عنه الأحاديث، وبعضهم ربما يعني كان اسمه يختلف تماما فيأتيه شيطان يسول له بعض التأويلات التي تجعله يتقبل هذه الرؤى. وكذلك ابن خلدون أيضا ذكر أن هناك في عصره من ادعى المهدية، وكذلك الحافظ بن حجر رحمه الله ذكر أن في عصره من ادعى المهدية أكثر من واحد. كل هؤلاء ذكروا عددا ممن ادعى المهدية وهم كثر، لكن من يعني الذين صار لهم قوة وشوكة رجل ظهر في الهند يسمى محمد الجنفوري، توفي في سنة 910، يعني هو معاصر للسخاوي والسيوطي رحمهم الله، وبسببه ألف علي المتفقي الهندي صاحب كتاب العمال رسالتين في الرد على مثل هذه الطائفة لأنها صار لها شوكة وقوة في الهند التي يسكن فيها علي المتقي الهندي. ومن هؤلاء الذين ادعوا المهدي ايضا المهدي السوداني الذي كان في وقت استلال انجليز، اسمه محمد بن احمد بن عبد الله، وهذا لا علاقة له بالمهدية، والواقع يثبت عذاب دجال، ولكن الناس اعجبوا به لاجل مقاومته للانجليز وحرضه لهم. فعلا الرجل يعني من حيث الوطنية بل من حيث يعني محبته للإسلام في الجملة نهم وقام ونهض الإنجليز واستطاع أن يحاربهم في معارك عدة. وخليفة عبد الله التعايشي أيضا الذي يعتبر من الدجالين هو أيضا كذلك ممن قاوم الإنجليز. فهناك الحقيقة عدد كثير جدا من الكتاب الذين كتبوا عن شخصية المهدي السوداني هذا من منظور الإعجاب إليه، هم معجبون به، ولكن كيف يمكن أن يعجب برجل صوفي عنده من المخرقات ما الله به عليه؟ فهو يدعي الكشف ويدعي أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم عيانا ويدعي مخرقات كثيرة. وهناك رسالة لأحد إخواننا السودانيين عرضها علي ولعلها تخرج بعد أيام ليست طويلة إن شاء الله تعالى، وهي تقريبا الرسالة الأولى التي تكشف حقيقة المهدي السوداني هذا. وأما الكتابات الموجودة في الساحة وللأسف فإنها إنما تتحدث عنه من منظور الإعجاب فقط. من الذين ادعوا المهدية، وكما قلت لكم إن المهدية أصبحت عبارة عن مطية يمتطيها كل من أراد وكل من أراد الاستيلاء على السلطة، وبعضهم يمكن يكون أداة في يد الأعداء مثل علي بن محمد السيرازي الملقب بالباب. هذا كان من الشيعة الاثني عشرية، ولكن جاءه من لعب بعقله وجعله يتخيل أنه هو الباب للمهدي، يعني ليس هو المهدي حقيقة ولكنه باب إلى المهدي، يعني قنطرة ومعبر إلى المهدي. ونفخ فيه هذا الرجل الذي يبدو أنه أداة للاستعمار الروسي وللإنجليزي أيضا، لأن الأعداء هم الذين واضح أنهم وراء هذا الرجل، لأنه ظهرت منه معتقدات بعد ذلك واضح منها عدائه للإسلام ورغبة في إبطال الجهاد حتى لا يكون هناك أي تحرك مناوع سواء للاستعمار الروسي أو للاستعمار الإنجليزي أو غيره من القوى الاستعمارية. المهم ان هذا الرجل اقتنع بانه هو الباب، ثم ما لبث ان ادعى انه هو المهدي، ثم ما لبث ان ادعى الألوهية وابطل الشرائع، وصار عنده من المعتقدات الكفرية ما جعل الاثني عشرية انفسهم يقولون بكفره وخروجه عن الاسلام فضلا عن اهل السنة. من الانقسامات التي حصلت في حركتها ان انقسمت الى قسمين، لكن من اشهرها البهائية. البهائية نسبة الى البهاء، وهو احد خلفاء او يعتبر الباب للباب، هذا الباب هذا اصبح هو المهدي، فجاء الباب البهاء وصار بابا للمهدي هذا، وقاد الحركة البهائية، وهي من يعني تعتبر امتدادا للحركة البابية، وهؤلاء اكثر تواجدهم تقريبا في ايران، ويبدو انهم يمتدون ايضا الى ما وراء ذلك كبلاد الهند ونحوها. من هؤلاء ايضا الذين ادعوا المهدية غلام احمد القادياني، وهذا اصبح امره معروفا بحمد الله تعالى، فانه خرج في الوقت الذي كانت فيه بعض الحركات المقاومة للاستعمار الانجليزي في بلاد الهند، فطمعه الانجليز على ايديهم واغروه حتى اعتقد انه هو المهدي، ثم ادعى النبوة ثم ادعى الألوهية بعد ذلك. والقادانية باجماع الامة الاسلامية يعتبرون قادم في الاسلام، وعرفوا انهم عبارة عن اداة صنعها الانجليز لتفتيت المسلمين في بلاد الهند. من ايضا الذين ادعوا المهدية وان كان يختلف عن هؤلاء كلهم، الحركة التي حصلت قريبا قبل 22 سنة في بلاد الحرمين ها هنا، وهذا حقيقة ايها الاخوة انا اتحدث من قرب ومن خلال معرفة قريبة، انها كانت عبارة عن اخطاء ناتجة اولا بسبب قلة العلم، ثم التعسف في فهم بعض الأدلة، ثم الخضوع للقيادات غير العلمية والاستنكار عن أهل العلم ومشورتهم وآرائهم. فنتيجة لهذا حصل هذا التأول عن طريق الرؤى التي نفخت في مثل هذه القضية، وأحدثت مثل هذه الفتنة التي سمعتم عنها، وربما الكثير منكم قد عايشها وعايشناها. ونسأل الله جل وعلا أن يلطف بالأمة، ولكن لا بد أيها الإخوة من التسلح بسلاح العلم والحرص، كل الحرص على الرجوع لمعتقد أهل السنة وكتب أهل السنة وفهم النصوص الشرعية كما يفهمها أهل العلم، والحذر من تنزيف أحاديث الفتن وأشراط الساعة على أعيان ليس عندنا أدلة ولا مستنتج صريح في تنزيلها عليهم. وأنا أقول هذه الكلمة وأعي ما أقول، وأريدكم أيها الإخوة أن تعوها، فاحذروا كل الحذر من أي دعوة تظهر في أوساطكم تقودكم إلى مثل هذه الفتن، كلها بمجرد ظنون وأوهام وخزعبلات، فلا تمشوا إلا على مثل ضوء النهار، فعلى مثلها تشهد، على مثل الشمس تمشي. فإن كان هناك ما يدل حقيقة على أن الأمة قد اجتمعت على راية واحدة، فهنا لا يسع الإنسان إلا المضي معهم. إذا خرج فعلا الدجال ونزل عيسى بن مريم في وقت تلك الخلافة، فنعم هذه هي الأمور الواضحة. أما أن يأتي إنسان ويدعي أنه هو المهدي بمجرد أن اسمه محمد بن عبد الله، أو أنه أجل الجبهة أقنى الأنف وأنه من أهل البيت وأهل المجرة، ثم يريد أن يشق العصا ويحدث له فرقة ويكون له أتباع، ثم تراق الدماء بعد ذلك وتستباح الأعراف وتسلب الأموال ويحدث الأمة فكفى بالأمة تفرقا. والله لن تستبعد تفتت وفرقة أكثر مما نحن فيه الآن، فنحن بحاجة إلى من يلم الشعب ويوحد الصفوف، ولسنا بحاجة إلى من يفرق الأمة أكثر وأكثر. ولسنا بحاجة أيضا إلى من يريق الدماء أكثر مما أريقت، فنحن بحاجة إلى حقن الدماء. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل في الأمة من يكون يعيد لها مجدها وعزتها ويحكم بحقنا وعلا ويقيمه بين ظهرانيها. وعلينا أن نتسلح أيها الإخوة بسلاح العلم، فاحرصوا على العلم الشرعي، واحرصوا على معتقد أهل السنة، وعلى بثه في الصفوف، وعلى مقارعة أهل البدع والأهواء، فإن جهادهم والله هو الجهاد الآن. لأن الأمة تستباح ديبتها، والأمة الآن أيها الإخوة مستهدفة ومغزوة من قبل فئة شتى، ويقودها بالدرجة الأولى دول الكفر، أمريكا على رأسها ومن نحى نحوها. وربما أحدثوا في الأمة فرقا، جندوا أناسا ليحدثوا تفرقا، ويحدثوا معتقدات مثل ما حصل من البادية والبهائية والقديانية وغيرها. فإن لم نأخذ العبرة من التاريخ ومما مضى من مثل هذه الأحداث، واقرأوا إن شئتم، إذا لم نأخذ العبرة مما مضى فمتى نعتبر أيها الإخوة؟ والله لا خير فينا إذا كنا لا نعتبر إلا بعد أن تقع الضرب على رؤوسنا. أسأل الله جل وعلا أن يهديني وإياكم إلى طريق الحق والصواب. وقبل أن أختم كلمتي أحب أن أذكر بأمرين. الأمر الأول ما يتعلق بجانب رؤى، وهو مما سئلت عنه في المحاضرة الماضية. والأمر الثاني الإحالة إلى بعض المصادر التي كتبت في هذا الموضوع. أما بالنسبة لما يتعلق بجانب الرؤى، فأهل العلم نصوا على أن الرؤى لا يستند إليها في تقرير حكم شرعي. الرؤى أيها الإخوة عبارة عن مبشرات يستأنس بها الإنسان استئناسا، وقد تكون الرؤيا من الله، وقد تكون حلما من الشيطان، ولا نستطيع أن نجزم أنها كذا أو كذا حتى تقع. ثم هذه الرؤيا يمكن أن تعبر تعبيرا صحيحا، ويمكن أن تعبر تعبيرا غير صحيح. ثم هذه الرؤى أحيانا إذا قيل إن فلانا هو المهدي قد تكون صحيحة، ويقصد به المهدي اللغوي الذي تقدم تفصيله في ما ذكرته. والمهدي اللغوي لا يعني المهدي الشرعي الذي تحدثت عنه الأحاديث. وكثير ممن لعب بهم الشيطان إنما لعب على بهم من هذا الجانب. والفتنة التي حصلت قبل 22 سنة أعظم أسبابها الرؤى. ووالله لو أنكم عايشتموها كما عايشناها، وسمعتم ما سمعنا وسمع غيري أيضا، لرأيتم العجب العجاب من تلك الرؤى التي ذكرت. ومع ذلك حصل ما حصل مما أعرض عاقلا يشك فيه. فيا أيها الإخوة، لم يذكر أحد من أهل العلم، أقصد أهل العلم المعتبرين أهل السنة، لم يذكر أحد منهم أن الرؤى يستند إليها في أمر من الأمور التي ينبني عليها حكم شرعي أو مصير أمة. وإنما الذي يعتمد على الرؤى هم الطوائف المنحرفة كالصوفية ونحوهم. فهؤلاء نربع إن شاء الله بإخواننا أن يكونوا مثلهم. فاحرصوا بارك الله فيكم على التسلح كما قلت في سلاح العلم. قبل أن نختم أذكر ببعض المراجع التي كتبت في هذا الموضوع. فمن أهم هذه المراجع كتاب عقد الدرر في أخبار المنتظر ليوسف بن يحيى السلمي الشافعي. هذا الكتاب طبع بتحقيق أحد الإخوة الدكتور مهيب الصالح. ومن هذه الكتب البرهان في علامات مهدي آخر الزمان، والرد على من حكم وقضى أن المهدي الموعود جاء ومضى. هذان الكتابان كما أشرت قبل قليل كلاهما لعلي بن حسام الدين المتقي الهندي، صاحب كتاب كنز العمال المتوفى في سنة 975 للهجرة. ويبدو أنه ألف هذين الكتابين لإبطال معتقد أو معتقد الطائفة التي خرجت عندهم الجنفوري هذا. ولهم قوة وصولة خاصة في أيام علي الهندي هذا. ومن هذه الكتب أيضا كتاب القول المختصر في علامات المهدي المنتظر لأحمد بن حجر الهيثمي المتوفى في سنة 673 وهو مطبوع. ومنها أيضا كتاب إبراز الوهم المكنون من كلام ابن خلدون لأحمد بن محمد بن الصديق الغماري، رد فيه على ابن خلدون في تضعيفه لأحاديث المهدي. لكن أحب أن أنبه الإخوة إلى أن الغماري هذا عنده تعسف في الاستدلال ويصحح الأحاديث حتى الموضوع بمجموع طرقها، فلا يعتمد عليه في مثل هذا، وإنما يستفاد من جمع لطالب العلم المتخصص. من هذه الكتب أيضا كتاب العرف الوردي في أخبار المهدي، هذا السيوطي وهو مطبوع ضمن رسائله المجموعة في كتاب الحاوي للفتاوى. ومن هذه الكتب أيضا رسالة المهدي من آل الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي القاري، هذا مطبوع قديم طباعة جبرية. ومن هذه الكتب كتاب الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر للشيخ حمود السويقري رحمه الله، وكتاب عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر للشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، وكتاب المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة للدكتور عبد العظيم البستوي. لكن أحسن هذه الكتب من وجهة نظري كتاب الشيخ حمود السويقري الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر، وكتاب المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة للدكتور عبد العليم البستوي. وقد استفدت من في كلمة هذه فائدة كبيرة جدا، فأنصح بالرجوع إليه، مع العلم أن عليه بعض المؤاخذات في الأحاديث التي صححها، وبعض هذه المؤاخذات أشرت إليها في الأحاديث التي بين عللها على وجه الإيجاز. هناك بعض أهل العلم الذين تعرضوا لهذه المسائل، نعم أحب أن أذكر إلى أن ابن كثير رحمه الله ذكر أن له كتابا مؤلفا في المهدي لكن لم نقف عليه. هناك بعض الأئمة الذين تعرضوا لمسألة المهدي في ثنايا كتبهم، ومن جملتهم شيخ الإسلام بن تيمية في منهاج السنة، وابن القيم في كتابه المنار المنيف، وابن كثير في كتابه النهاية، والسفاريني في كتابه لوامع الأنوار البهية. فهذه يمكن الرجوع إليها في هذا الموضوع الذي ذكرته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وإن كان هناك أي سؤال فلا بأس من تقبله. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.